بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى من الآن إلى قيام يوم الدين. أجاب الميرزا النائيني قدس سره عن الوجوه الأربعة التي يمكن التمسك بها لإثبات تعدد القاعدتين ومنع اتحادهما. أما الجواب عن الوجه الأول للميرزا رضوان الله تعالى عليه، والذي كان حاصله أن المجعول في قاعدة التجاوز هو مفاد كانت تامة، والمجعول في قاعدة الفراغ هو مفاد كان ناقصة، مما يلزم تعدد القاعدتين وعدم اتحادهما لتعدد المضمون في كل واحد من القاعدتين. أجاب عن هذا الوجه بما حاصله، كما أن المجهول في مورد قاعدة التجاوز هو مفاد كانت تامة، كذلك المجهول في مورد قاعدة الفراغ أيضا مفاد كان تامة، وذلك لأننا عندما نشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، ففي الواقع هذا الشك في الصحة مسبب عن الشك في إتيان جزء أو شرط في تلك الصلاة المشكوك في صحتها. واضح؟
نعم.
فبناء على ذلك أن المشكوك دائما يكون على نحو كانت تامة من دون فرق بين موارد الشك في أثناء العمل وبين موارد الشك بعد الفراغ من العمل. وبعبارة أخرى، أن الموضوع للقاعدة أعم من أن يكون المشكوك هو وجود الشيء كما هو في مورد قاعدة التجاوز، أو يكون المشكوك هو صحة العمل بعد الفراغ منه كما هو مورد قاعدة الفراغ. أعم، والجامع المشترك لهذا الموضوع العام هو عدم الاعتناء بالمشكوك بعد التجاوز عنه، سواء كان المشكوك أصل وجود الشيء أو صحة ذلك الشيء. الجامع هو عدم الاعتناء بالمشكوك بعد التجاوز عنه. زين، هذا هو الجامع، نعم، لهذا الموضوع العام، أن التجاوز، نعم، يعني عدم الاعتناء بالمشكوك بعد التجاوز عنه، مع غض النظر عن أن المشكوك أن يكون أصل العمل أم كان المشكوك صحة العمل. وعلى ذلك إذن لا مانع من اتحاد القاعدتين من هذه الجهة، لأنه أثبتنا بأن كما أن مفاد قاعدة التجاوز وكانت تامة، مفاد قاعدة الفراغ
كانت
تامة أيضا، يعني مآله إلى كانت تامة. وأما الجواب عن الوجه الثاني الذي كان حاصله، أنه لو قلنا باتحاد القاعدتين للزم اجتماع اللحاظ الاندكاكي التبعي بالنسبة إلى الجزء مع اللحاظ الاستقلالي يعني بالنسبة إلى الجزء بمقتضى مفاد قاعدة التجاوز، مع اللحاظ الاستقلالي بالنسبة إلى الكل بمقتضى قاعدة الفراغ، يكون كلا اللحاظين في مرتبة واحدة وفي عرض واحد. هذا هو المحذور كان. أجاب عن هذا الوجه بجواب يحتاج إلى مقدمة، وهي أن الحاكم عندما يريد أن يصدر حكما من الأحكام، فإن إصدار الحكم يكون على نحوين: تارة يكون الحكم على نحو القضية الخارجية، بمعنى أنه يلحظ أولا العالم الموجود في الخارج، ويلحظ الأفراد الموجودين من غير العلماء في الخارج، ثم يقول أكرم العالم. فالقضية الخارجية هي القضية التي يجعل الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في زمن إصدار الحكم، وهذا يحتاج إلى لحاظ. لو لم يلحظ العالم، ولو لم يلحظ غير العالم الذي متوجه الخطاب له بوجوب الإكرام، لما استطاع أن يقول أكرم العالم. هذا بالنسبة إلى الحكم على نحو القضية الخارجية. وتارة أخرى يكون حكم الحاكم على نحو القضية الحقيقية، فإن الحاكم على هذا النحو يفرض ويقدر في ذهنه لا في الواقع العالم، يفرضه في ذهنه ويفرض ويقدر في عالم الذهن الأفراد غير العلماء، ثم يصدر حكمه بهذا الشكل: إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. معنى ذلك: متى وجد عالم في أي زمن من الأزمان يجب عليك إكرامه، وقد لا يكون في الخارج عالم في زمن إصدار الحكم. بعد هذا ما يحتاج للحاظ، لأنه هو شنو؟ مبتني على افتراض وتقدير ذهني أو في عالم الاعتبار، يعتبر عالما ويعتبر أفراد غير عالمين، ثم يوجه الخطاب لكل غير عالم متى ما وجد أن شنو؟ أن يكرم هذا العالم المقدر والمفروض في ذهنه أو في عالم الاعتبار. إذن الحكم تارة يكون على نحو القضية الخارجية، هذا لابد من اللحاظ، وتارة يكون على نحو القضية الحقيقية، هذا لا لحاظ فيه. ليش؟ لأنه هو كل تقدير ذهني وافتراض في عالم الاعتبار. إذا عرفنا ذلك، فإن الميرزا النائيني قدس سره يقول: لو كان جعل الحكم في القاعدة على نحو القضايا الخارجية بحيث يثبت الحكم لنفس الأفراد الخارجية لكان الإشكال واردا، لأنه لا يمكن لحاظ الجزء الذي هو سابق في الرتبة أن يجتمع مع لحاظ الكل الذي هو متأخر عنه رتبة وهو الملحوظ استقلالا. وإلا لكان شنو يستلزم؟ وذلك يستلزم أن يلحظ الجزء مستقلا من لفظ الشيء الوارد في الدليل مع لحاظ المركب من لفظ الشيء في قاعدة الفراغ الوارد في دليل قاعدة الفراغ. والحال أن لحاظ شيئية الجزء أن لحاظ شيئية الجزء لا شيئية للكل حتى يلحظ، وأن لحاظ المركب أو شيئية المركب لا شيئية للجزء حتى يلحظ، لأنه مندك في لحاظ الكل الاستقلالي. هذا فيما إذا كانت الأحكام على نحو القضايا الخارجية، فإذا نسلم بهذا الإشكال. ولكن مما يهون الخط أن القضايا المتكفلة لجعل الأحكام في الشريعة، ومنها جعل الحكم في القاعدة المبحوث عنها، كلها إنما هي من قبيل القضايا الحقيقية من دون لحاظ الأفراد الخارجية أصلاً، وإنما المجعول فيها هو ثبوت الحكم للموضوع المقدر والمفروض وجوده في الذهن بنحو الكبرى الكلية من دون نظر إلى الانطباق على فرد من الأفراد الخارجية أصلا. فعندما يقول عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فقد أصدر حكما كليا على عنوان الشيء في عالم الاعتبار من دون لحاظه، من دون نظر إلى أفراده الخارجية حتى يلحظها.
صحيح.
فإذا عندما يقول إذا كنت في شيء لم تجزه، فقد أصدر حكما كليا على عنوان الشيء في عالم الاعتبار من دون نظر إلى أفراده الخارجية حتى يكون لحاظ اندراج الجزء فيه في عرض اندراج المركب فيه مستلزما للجمع بين اللحاظين. لماذا إذا كان الأمر يرتبط بعالم الذهن والافتراض لعنوان الشيء؟ وذلك لأن الانطباق على الأفراد خارج عن جعل الحكم في القضية الحقيقية الكلية. الانطباق الخارجي يستلزم اللحاظ، ولكن إذا ما أكو انطباق خارجي فلا لحاظ، فأين اجتماع اللحاظين؟ وبناء على ذلك نتوصل إلى النتيجة في مقام الثبوت الكلام والتقريب لرأي الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه. يقول نصل إلى النتيجة في مقام الثبوت، وهو أن المجعول ابتداءً هو عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن العمل الذي هو مورد قاعدة الفراغ. هذا هو المجعول فقط. وذلك لأن الوارد في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هذه الفقرة الأخيرة الذي يفهم منها إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه أن الملاك في عدم الاعتناء بالشك هو الفراغ من الشيء والخروج عنه من دون فرق بين الوضوء والصلاة. إذا تجاوزت العمل وفرغت منه فشكك ليس بشيء. زين؟ فإذا فرغ المكلف من الشيء بتمامه فشكه ليس بشيء، وإذا لم يفرغ منه بتمامه بحيث كان الشك في أثنائه فلا بد من الاعتناء بشكه، وهذا هو مفاد قاعدة الفراغ. إذن ندعي بأنه في عالم في مقام الثبوت، الشارع مجعوله منحصر في قاعدة الفراغ. فالقاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ. فلذا نقول في مقام الثبوت أن المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ. فلو كنا نحن وهذه الإطلاقات مثل موثقة ابن أبي يعفور وما شابهها، لقلنا بأن القاعدتين قاعدة واحدة وهي مختصة بموارد الشك بعد الفراغ، ولما قلنا بجريانها في موارد الشك في الأجزاء التي هي مورد قاعدة التجاوز. ولكن الأدلة الخاصة مثل صحيحة زرارة الواردة في أجزاء الصلاة والتي جاء في آخرها كل شيء شك فيه مما أو كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وكذلك مثل صحيحة إسماعيل بن جابر حيث ورد فيها إن الشك في الركوع بعدما سجد إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. شوف هذه الروايتان في خصوص الصلاة بالنسبة إلى الشك في الأثناء أيضا تتكلم عنهم. نقول هاتان الصحيحتان دلتا على أن حكم أجزاء الصلاة خصوص الصلاة هو حكم المركبات المستقلة في عدم الاعتناء بالشك فيها، فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر. فنفهم أن الشارع نزل التجاوز عن محل الجزء المشكوك في خصوص الصلاة منزلة التجاوز عن كل الصلاة بهذين الدليلين الخاصين أدرجنا الشك في الأثناء فيما إذا تجاوز المحل بالنسبة إلى الجزء قبل الفراغ من كل العمل. يقول ودخل في غيره لا يعتني بشكه. بمقتضى هذين الدليلين الخاصين أدرجنا الصلاة في قاعدة الفراغ، وكأن الشارع جعل التجاوز عن محل العمل بعد الدخول في غيره بمنزلة تمام العمل.
صحيح.
بهذا التنزيل أدخلنا خصوص الصلاة
في قاعدة الفراغ.
وإلا لولا هذان الدليلان الخاصان لقلنا بأنه الشك في الأثناء في أثناء الصلاة موجب للاعتناء بها في أي موضع كان. كما نقول ذلك بالنسبة إلى الوضوء، لأنه ما عندنا دليل خاص يلحق الوضوء. نقول بأن الوضوء إذا فرغت من الوضوء وشككت فيه لا تعتني بشكك، ولكن إذا شككت بجزء من الوضوء قبل الفراغ فاعتني به. لماذا؟ لأنه لم يوجد دليل خاص يلحق الوضوء بقاعدة الفراغ كما ألحقت الصلاة بقاعدة الفراغ. واضح؟ فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الميرزا النائني قدس سره يذهب في مقام الثبوت إلى أن المجعول هو مفاد قاعدة الفراغ، ولكن بسبب الأدلة الخاصة كصحيحة زرارة المتقدمة وصحيحة إسماعيل بن جابر التي ذكرناها دلتا على أن الشارع نزل التجاوز عن الجزء في خصوص الصلاة منزلة الشك بعد الفراغ من تمام العمل. إذن القاعدة أنه إذا كان الشك في الأثناء قبل التمام من والفراغ من العمل يجب الالتفات إلى الشك، خرج منه الصلاة وبقيت شنو الطهارات الثلاث كلها باقية فيها. ثم قال قدس سره الميرزا النائني مما ذكرنا من أن المجعول هو فقط قاعدة الفراغ، والدليل الخاص فقط أدرج الصلاة فيها وبقيت الطهارات خارجة عن هذه القاعدة، مما ذكرنا يظهر إشكالنا على الشيخ الأنصاري حيث قال أيضا بوحدة القاعدتين ولكن الطهارات الثلاث فيما إذا شك في أجزائها في الأثناء قال أنها خارجة عن القاعدة بالتخصيص، فإشكالنا عليه أن الطهارات لم تكن داخلة في القاعدة حتى نحكم بخروجها بالتخصيص، بل هي خارجة من القاعدة تخصصان، الموضوع من الأول لا يشملها، وإنما شمل الصلاة لوجود دليل خاص. فإذا خروج الطهارات الثلاث عن القاعدة يكون خروجا بالتخصص لا بالتخصيص، لأنه لم يقم دليل يجعل الشك في جزء من الوضوء مثلا في أثنائه بمنزلة الشك بعد الفراغ من الوضوء. ما عدنا بخلاف الصلاة كانت عندنا، وإنما الداخل في القاعدة خصوص أجزاء الصلاة من جهة الأدلة الخاصة مثل صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمتين. هذان جوابان عن إشكالين، ويبقى إشكالان إن شاء الله نتطرق إليهما في المستقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.